الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدام على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف رحمة الله عليه: هذا ولكن الأقوى هو الأول لعموم دليل نفي الإكراه لجميع المحرمات. في نهاية هذا البحث في هذه المسألة ذكر المصنف استثنائين، كان الثاني هو الإكراه، فمن أكره على قبول الولاية يجوز له بمقتضى أدلة رفع الإكراه يجوز له قبول الولاية، وهذا أصل المسألة واضح لا كلام فيه بينهم. لكن وقع الكلام في أنه أو عفوا لنقل وأيضا لا كلام لهم في مسألة تتفرع على المسألة الأخرى، على المسألة السابقة، فمن جوز قبول الولاية عند الإكراه لا ريب أنه يجوز ارتكاب المحرمات الملازمة للولاية، فإذا صار واليا لابد أن يرتكب بعض المحرمات التي تقتضيها ولاية الجائر، ولاية السلطان الحاكم الجائر. هذه أيضا لا كلام فيه، إنما الكلام وقع في حدود الجواز الثابت لمن قبل الولاية. إذن عندنا ثلاث مستويات: المستوى الأول أو إذا نبدأ من البداية يقول أصل الولاية محرمة، ولاية الحاكم الجائر محرمة. نزلنا مرتبة قلنا بأنه عند الإكراه يجوز قبول الولاية وأن يكون واليا عند الظالم وعند الجائر. ثالثا بعد قبول الولاية لا ريب ولا كلام في جواز بعض المحرمات الملازمة للولاية، هذا كله لا كلام فيه، إنما الكلام وين؟ في أن الملازمات للولاية الأمور المحرمة الملازمة للولاية مطلقا جائزة أو بحدود وبدائرة معينة، خلاف بينهم على أقوال. ذكر المصنف قولين: الأول أنه جائز مطلقا ما لم يصل إلى حد سفك الدماء، والثاني القول الثاني لا، في خصوص يجوز في خصوص كون الضرر الواقع على الغير أزيد من الضرر الواقع على المكره. فمحل النزاع والخلاف أين؟ في الضرر، في كون الوالي يضر الآخرين لدفع الضرر عن نفسه، فيقع الكلام أن هذا الضرر يجوز ارتكابه ويكون جائزا وليس بمحرم مطلقا كالرأي الأول، أو إذا كان أشد من أو عفوا إذا كان بل أشد من الضرر المكره عليه. المصنف قال بالأول وبعض ذهب إلى الثاني. استدل المصنف على الأول، واضح مشايخنا مسار البحث
إن شاء الله.
المصنف يستدل للقول الأول بجملة أدلة. دليل الأول عموم دليل نفي الإكراه رفع عن أمتي ما استكره عليه أو ما أكره عليه، فإن قوله رفع عن أمتي ما استكره عليه مفاده رفع التكليف الذي أكره لكن هذا الملاك ما هو؟ حقن الدماء. فيترتب على هذا أنه إذا بلغت المسألة سفك الدماء فلا تقية، إنما جعلت التقية لتحقن بها بهذا الجعل الدماء. فهذا يعني أن حد التقية بلغة الدماء، فالحد الفاصل بين
موارد تشريع التقية وبين موارد عدم تشريع التقية الحد الفاصل هو بلوغ شنو الدماء، فإلى الدماء وما بعدها وما أشد منها لا تقية. هذا يعني أن قبل ذلك أكو تقية، لا تقية في الدماء، يعني ما دون الدماء فيه تقية. ومحل كلامنا، محل البحث، ما دون سفك الدماء، يعني الإضرار بالغير لدفع الضرر عن نفسه، فيمكن أن تكون هناك تقية، يعني بأن يتقي هذا الوالي وهو زيدون الحاكم الجائر، يتقيه بأن يفعل ما يريد منه أو ما يأمره به لئلا يقع الضرر عليه هو على زيد. فإذن هذه الرواية تدل على جواز الإضرار بالغير. قال وقوله عليه السلام إنما جعلت التقية لتحقن بها الدماء فإذا بلغ الدم فلا تقية، حيث إنه دل هذا الحديث أو هذا القول على أن حد التقية بلوغ الدم، فتشرع لما عداه، ما عدا بلوغ الدم أكو تقية. أكو تقية يعني هذا الوالي يعمل بها مع السلطان الجائر فيضر الآخرين ولا يقع الضرر على نفسه. واضح إن شاء الله مشايخنا؟
إن شاء الله تعالى.
خب المصنف قبل إتمام الحديث في الأدلة يجيب عن تساؤل وهو تحقيق وتتميم للعموم الذي ذكره بهذه الأدلة، إذ قد يقال، أرجو الالتفات، إذ قد يقال بأن ما ذكرته من الأدلة الثلاثة نسلم فيها عموم، عموم رفع الإكراه وعموم نفي الحرج وعموم تشريع التقية لما دون الدماء، هذا مسلم. ولكن هناك ما يقيد هذا العموم وهو ما تقدم من وجه الدليل الثاني الذي بيناه في الدرس السابق، بأن هذه الأدلة وليكن الحديث في خصوص رفع الإكراه والكلام في البقية هو هو، أن ما يظهر من دليل رفع الإكراه أن الإكراه أن رفع الإكراه إنما شرع لدفع الضرر، الغرض من تشريع جواز رفع جواز الإكراه أو جواز ما أكره عليه هو رفع ومنع الضرر الواقع على المكلف، وهذا يلزمه أنه في الموارد التي يلزم من تطبيق هذا الحديث وقوع الضرر يكشف ذلك عن عدم كون الحديث شاملا له، فكأنما الموارد على قسمين، موارد إذا طبقنا الحديث يلزم رفع التكليف، رفع ما أكره عليه، تالي يعني رفع التكليف بحيث بهذا الرفع أو بحيث بهذا الرفع يرتفع الضرر الواقع على المكلف، كما لو أكره زيد على شرب الخمر وإلا سجن، السجن ضرر بزيد. هنا الشارع يقول رفع عنك ما أكرهت عليه، يعني رفعت الحرمة التي أكرهت عليها لغرضي ولأجلي أن لا تقع في ضرر، أن أنت لا تنسجن. هذا الصنف الأول من الموارد، وهذا مسلم أن الحديث يشمل هذا القسم. وهناك قسم آخر من الموارد، بأن يكون رفع الضرر، بأن يكون تطبيق الحديث رافعا للضرر عن المكلف، ولكنه يوقع الضرر على مكلف آخر، كما مورد البحث: الحاكم أكره الوالي زيدان على أن يسلب أموال عمرو وإلا لسجن زيد. حاكم يقول له إما أن تسلب أموال أو أسجنك، وسلب أموال عمرو إضرار بعمرو. هنا لو قلنا بأن حديث الرفع يشمل المقام، وجوزنا الإضرار بعامر، يعني رفعنا الحرمة عن الإضرار بعامر لأجل رفع الضرر عن زيد، هذا يلزمه خلف ملاك وغرض تشريع حديث الرفع، لأن حديث الرفع شرع لمنع وقوع المكلف في الضرر، وبتطبيق الحديث في المقام صحيح أن ارتفع الضرر عن زيد، ولكنه وقع ضرر بسبب تطبيق الحديث على عمرو، ولا أرجحية لزيد على عمرو بأن نرفع الضرر عن أحدهما ونوقعه على الآخر. وعليه شنو يعني سوى عليه؟ بما أنه عندنا قسمان من الموارد، قسم لا تطبيق الحديث بأزائه لا ينافي غرض التشريع، وقسم تطبيق الحديث فيه ينافي الغرض من التشريع، إذن لابد من حصر تطبيق حديث الرافع في الموارد الأولى التي لا يلزم منها من تطبيق الحديث فيها، لا يلزم من تطبيق الحديث فيها ضرر على الآخرين. وعليه في المقام لا يكون الضرر جائزا لزيد، فعليه أن يتحمل الضرر هو، يسجن أو تسلب أمواله، ولا نجوز له أن يضر بعمر. وهذا يعني أن نقيد عموم رفع الإكراه، وبنفس الكلام عموم لا حرج، وبنفس الكلام عموم تشريع التقية. هذا واضح مشايخنا؟
إن شاء الله. إن شاء الله.
المصنف يقول الآن في مقام الجواب: لأن المصنف إذا لم يدفع ويبطل هذا الدليل لا يتم دليل المصنف، لأن دليل المصنف يبتني على العموم، وما ذكر الآن يقيد العموم، فما لم يتصد المصنف لإثبات العموم بنفي هذا التقييد لا تتم الأدلة الثلاثة. وفي مقام الجواب يذكر المصنف هذا التحقيق. نلتفت لكلام المصنف، فيه شيء من الدقة. يقول المصنف: نحن نسلم أن رفع الإكراه غرضه دفع الضرر عن المكلفين، وبالتالي نحن نسلم أنه في الموارد التي يلزم من تطبيق هذا الحديث وقوع الضرر على الغير لا يكون موردا لتطبيق الحديث. نسلم أنه بتطبيقه إذا لزم الإضرار بالآخرين لا يكون ذلك من موارد حديث رفع الإكراه. هذا نسلمه. المصنف يقول: لكن ما هو المراد وما هو المقصود من رفع أو عفوا من الضرر الذي يلزم وقوعه والذي بالتالي لا بد أن لا يقع؟ أي ضرر هو الذي إذا لزم من تطبيق الحديث كشف عن أن الحديث الرفع لا يشمل ذلك المورد؟ هل مطلق الضرر أو ضرر خاص؟ يجيب المصنف عن هذا التساؤل اللي هو يثيره: هناك تفسيران أو توجيهان للضرر الذي يلزم من تطبيق الحديث، فتارة نقصد منه منع حصول مقتضي الضرر، يحرم على المكلف إيجاد مقتضي الضرر بالآخرين، وأخرى يحرم الضرر على الآخرين بمعنى وجوب الحيلولة ومنع تأثير المقتضي الموجود بأن يكون هناك مقتضي الضرر موجود، فإذا حرمنا الضرر فإذا حرمنا على زيد أن يضر بعمر بمعنى أن نوجب عليه أن يحول دون تأثير المقتضي في وقوع الضرر بأن يكون زيد مانعا من تأثير المقتضي. كل من الحالتين الأولى والثانية، منع وجود المقتضي وحيلول تدون التأثير، كلاهما يعبر عنهما بأن زيد أضر بعامر. انقرب بمثال، هذا كلام المصنف الآن، هذه النقطة الأولى في كلام المصنف فقط في بيان تفسيري الضرر، تفسيرين للضرر. مثال عادة يذكرونه لتوضيح كلام المصنف، بل لعل المصنف يشير إليه للتفريق بين النحوين. تارة نفترض أنه وجود دار زيد في مكان ودار زيد في ودار عمر في مكان آخر، وجاء سيل جارف بحيث يضر بالدار. تارة نفترض أن السيل يتوجه لدار زيد. الآن مقتضي الضرر موجود ولكن بمن؟ بزيد. أما عامر فلم ينوجد مقتضي الضرر بأزائه، بحيث إذا زيد كل شيء ما تصرف لم يعمل شيئا لا يقع الضرر على عمر أبدا. غاية الأمر أن السيل يتجه إلى دار زيد ويخربه، فبالتالي يقع الضرر على زيد. هذا مثال أو حالة. وحالة أخرى أن يكون السيل متجها إلى دار عامر، يعني أن مقتضي الضرر بعمر موجود، فمرة السيل متوجه لدار زيد، مرة متوجه لدار عامر. طيب احنا حديثنا عن عامر، في الحالة الأولى لا يوجد مقتضي الضرر بعمر، بينما في الحالة الثانية مقتضي الضرر بعمر موجود. هسا نجي نبحث عن تكليف زيد. بالحالة الأولى لما كان مقتضي الضرر بدار عمر غير موجود، هنا لو تدخل زيد بأن يغير اتجاه السيل من داره إلى دار عمر، هذا يعني أن زيدا يحدث مقتضي الضرر بعمر. زيد هو اجى احدث واوجد المقتضي بحيث يكون الضرر واقعا على عمر. هذه الحاله يعبر عنها بان شنو زيد اضر بعمر، لكن بمعنى ماذا اضر به؟ بمعنى اوجد واحدث المقتضي للاضرار. والحاله الثانيه أن يكون السيل ابتداء متوجه إلى دار عامر، وكان زيد يتمكن من أن يغير الاتجاه للسيل من دار عامر إلى داره، بالعكس يعني يقدر يمنع الضرر عن عامر، لكن بماذا يمنعه؟ بأن يغير اتجاه السيل من دار عامر إلى داره، هو إلى دار زيد. هذا ماذا نعبر عنه؟ أن زيدان حال دون تأثير مقتضي الضرر بعمر. أكو مقتضي وهو السيل متوجه لعمر، جاء زيد وصار حائلا مانعا من تأثير المقتضي في المقتضى. أما إذا افترضنا بالحالة الثانية أن زيد كل شيء ما سوى، لم يتدخل وأثر المقتضي وهو السيل الضرر بعمر، فهنا نقدر نعبر نقول زيد أضر بعمر، لأنه كان يتمكن من تغيير السيل، كان يتمكن من الحيلولة والمانع والمانعية من تأثيره في دار عمر، لكنه لم يكن حائلا، لم يحل ولم يمنع من تأثيره، فهو مضر، فزيد مضر بعمر. إذا اتضح هذا، المصنف يقول حينما نقول أن زيدا أضر بعمر، أو أنه من تطبيق الحديث ورفع التكليف عن زيد في بعض الحالات، هذا له تفسيران. تفسير الأول أن لا يكون مقتضي الضرر موجود لعامر، إلا أن زيدا يحدث مقتضي الضرر، واللي هو الحالة الأولى أن السيل متوجه لدار زيد، يجي زيد يحرفه باتجاه دار عامر. وأكو تفسير ثاني وهو أن زيدا أضر بعمر، بمعنى لم يحل من تأثير المقتضي في زيد في عامر عفوا بأن زيد بقي واقفا ولم يغير اتجاه السيل من دار عامر إلى داره هو، فبقي صامتا جامدا ساكنا زيد، لم يمنع من التأثير، فيمكن أن يقال بأن زيدا أضر بعمر لأنه لم يحل من تأثير المقتضي في المقتضى. على هذا المصنف يقول بأن تفسير الحديث الرفع بمعنى أنه إذا طبق في بعض الموارد يلزم من ذلك نقض الغرض، ما هو مرادكم؟ نقض الغرض بمعنى إيجاد المقتضي أو بمعنى عدم الحيلولة من المقتضي. يظهر من الحديث المصنف يقول يظهر من الحديث أنه في الحالة الأولى ينافي الحديث، صحيح في الحالة الأولى أن يحدث أن يقوم زيد بإحداث المقتضي، لو كان تطبيق حديث، أرجو الالتفات وياي، لو كان تطبيق حديث الرفع يلزمه أن يقوم زيد بإيجاد مقتضي الضرار فهذا ينافي حكمة أو غرض تشريع حديث الرافع، فبالتالي لا يطبق في ذلك الحال وفي ذلك المورد، فهو غير مشمول بحديث الرافع. أما إذا كان تطبيق حديث الرافع في مورد ما يلزمه أن زيدا لم يحل من تأثير المقتضي بالإضرار بعامر، هذا لا يكون منافيا، هذا لا يكون منافيا للغرض من تشريع حديث الرفع، والذي هو بعبارة أخرى أن حديث الرفع لما كان امتنانيان، يعني أن الله تعالى شرع الجواز في موارد الإكراه امتنانا على العباد، ففي المورد الذي يكون فيه امتنان يطبق وفي المورد الذي لا يكون فيه امتنان لا يطبق. إذا أردنا من هذه الجهة ومن هذه الحيثية، ففي الحالة الأولى ينافي الامتنان أن يقال لزيد يجوز لك حرف السيل من دارك لدار عامر، هذا خلف الامتنان. وأما في الحالة الثانية بأن نطبق الحديث فلا نوجب على زيد أن يحول من السيل ويغير اتجاهه لداره لئلا يضر بعمر، هذا ما بامتنان، بل بالعكس إذا أوجبنا على زيد أن يحول دون تأثير السيل في دار عمر ويغير الاتجاه إلى دار زيد، يقول له أنت تحمل الضرر خليجي إليك السيل ولا يضر دار عامر، هذا خلف الامتنان. وبعبارة أخرى إيجاب الحيلولة من الضرر بعمر على زيد، أو أغير الصيغة، أن نوجب على زيد أن يحول من الضرر عن عامر ويتحمل الضرر هو، هذا خلف الامتنان. إذن تطبيق الحديث في جميع الموارد يلزم منه يلزم منه خلف الامتنان، هذا صحيح ومسلم يقول المصنف، ولكن أي موارد هي التي نخرجها عن تطبيق الحديث؟ لا نخرج جميع الموارد التي يترتب على تطبيق الحديث الإضرار بالآخرين مطلقا، وإنما نخرج من حديث الرفع الموارد التي يلزم الإضرار بالآخرين بمعنى إحداث المقتضي. أما الموارد التي يقع الضرر على الآخرين لأن زيدا لم يكن مانعا من تأثير المقتضي ووقع الضرر على الآخرين، هذا لا يكون مخالفا لغرض تشريع الحديث ولا يكون خلف الامتنان. هذا كله نقطة أولى، توضيح مدخل المصنف للتحقيق. هذا نقطة واضحة حتى أكمل مشايخنا
إن شاء الله تعالى.
طب نجي نقطة ثانية. المصنف يقول في المقام نذكر مثالين. هسه بعد النقطة الأولى أذكر يعني غض النظر عن مثال السيل حتى لا يصير عندنا خلط، راح نمشي كلامنا على مثال أول ومثال ثاني بلحاظ النقطة الثانية. عندنا مثال أول أن الحاكم الجائر يأمر زيدا بدفع ضريبة وبدفع أمواله للحاكم. يجي الحاكم يأمر زيد يقول له ادفع 1000 دينار، يلا ادفع للخزنة 1000 دينار وإلا أحاسبك وأسجنك وكذا وما أدري إيش. وكان زيد يتمكن أن ينهب مال عمرو، يروح العمر ينهب من عنده 1000 دينار وينطيها للحاكم الجائر. خب هذا يصدق على هذه الحالة وياي، يصدق على هذه الحالة أن زيدان دفع الضرر عن نفسه بإيقاعه على غيره، يصدق. الحاكم أمره بأن تدفع 1000 دينار وهذا بضرر. يجي هذا زيد شي يسوي؟ يروح ياخذ يسرق ينهب يسلب 1000 دينار من عمرو اللي العمر ما يعرف الحاكم أصلا، الحاكم ما يدري عمر وين، هو ملاحظ زيد، لكن زيد يتمكن أن يسلب 1000 دينار من عمر وينطيها للحاكم. بالتالي ينطبق على هذه الحالة أن زيدا دفع الضرر عن نفسه بإيقاعه على الغير أو لا؟ نعم ينطبق. هذا مثال. مثال ثاني أن الحاكم يأمر زيدا بأخذ 1000 دينار من عمرو ودفعه للخزنة، وإلا أنت زيد عليك 1000 دينار. فالحاكم يجي يقول للزيد شنو؟ تروح تجيب 1000 دينار من عمرو، وإذا ما جبت من عمرو 1000 دينار من عندك نأخذ 1000 دينار. في مثل هذه الحالة لو قام زيد بأخذ وسلب ونهب 1000 دينار من عمرو ودفعه للحاكم الجائر، هل يصدق عليه أنه دفع الضرر عن نفسه بإيقاعه بالغير؟ نعم يصدق، إذ لو لم يقم زيد بأخذ 1000 دينار من عمرو لا أخذ الحاكم 1000 من زيد فيقع الضرر على زيد، فيدور أمر زيد بين أن يأخذ 1000 من عمرو ويدفع الضرر عن نفسه وبين أن لا يأخذ 1000 من عمرو ويوقع الضرر على نفسه. فإذا أخذ المبلغ من عمرو ودفعه للحاكم الجائر يصدق عليه أنه دفع الضرر عن نفسه بإيقاعه بالآخرين. إذن في كل من المثالين، لاحظوا وياي، ينطبق على زيد أنه دفع الضرر عن نفسه. يا مثالين، مثال الأول الحاكم أمر زيد أن يدفع 1000، وزيد يروح لعمر يأخذ 1000 ويدفع له. والحالة الثانية، المثال الثاني، أن القاضي يأمر زيدا بأخذ 1000 من عمر، وإلا فعليك تدفع 1000. هذان المثالان يشتركان في أن زيدا دفع الضرر عن نفسه بإيقاعه على غيره، بالحالة يندفع الضرر عن نفسه وأوقعه على الغير. هنا المصنف يقول هل هناك فرق بين المثالين أو لا، ومقامنا من يا مثال الأول أو الثاني؟ يقول المصنف فرق بين المثالين، وإن اشتركا في شيء ما لكن يختلفان في شيء آخر. ومقامنا من المثال الثاني وياي، يشترك المثالان، يشترك المثال الأول مع المثال الثاني في أنه لا يجب على زيد تحمل الضرر. أو عفوا، لا يجب على زيد دفع الضرر عن الآخر. لا لا يشمل الحديث الأول، عفوا لا يشمل المثال الأول. والمثال الثاني إذا لم نأمر زيدا بتحمل الضرر، إذا لم نأمره بتحمل الضرر هذا لا ينافي الامتنان. إذا أمرناه بتحمل الضرر هذا خلف الامتنان. فإذا طبقنا حديث الرفع على المثال الثاني وقلنا لزيد حرمة الإضرار بالآخرين مرفوعة عنك فلا يحرم، فلا يحرم عليك الإضرار بزيد، فاذهب وخذ منه الألف دينار واعطه على الحاكم، هذا لا ينافي غرض من تشريع حديث الرافع وليس فيه خلف الامتنان. بل لو أمرنا زيدا بتحمل الضرر لأجل دفعه عن الغير يكون خلف الامتنان. يبقى بعض الملاحظات البسيطة بالتطبيق، فكون نأجل إلى الدرس الآتي لأن الوقت كلش تجاوز. نعم خب تتمت الكلام إن شاء الله، بعد بس نلخص ونطبق إن شاء الله، ما عندنا شيء إلا بعض الملاحظات البسيطة أثناء التطبيق نبينها، وعندنا دليل أخير آخر العبارة يأتي الكلام فيه إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.